إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع المشهد الثامن من سورة الحج، ومع اليوم الرابع من شهر رجب لسنة 1425 من الهجرة النبوية المباركة، استكمالا لسورة الحج، وهذا هو المشهد قبل الأخير. الله سبحانه وتعالى يستعرض آياته وآلاءه وعظمته ويبينها لنا ويلفت انتباهنا تعدادا لهذه الآلاء، إذ يقول في هذا المشهد الذي يبدأ بقوله تعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. هذا هو المشهد الذي مشهد الثامن من سورة الحج الذي سندندن حوله اليوم. ألم ترى يا محمد، ألم تعلم أن الله سخر وهيأ وذلل وقهر، سخر لكم ما في الأرض. لم يكن الرجل العربي يعلم ما في الأرض، أكثر ما كان يعلمه هذه الأشياء الظاهرة، ما في الأرض كهذه النباتات وهذا الزرع، وما في الأرض يشمل أيضا البحار، يشمل هذه الأشياء العامة الظاهرة للإنسان. سخر لكم ما في الأرض. وإذا بهذه هذا التسخير يسخره الله للإنسان كلما بذل طاقاته واجتهد بوسعه لينفذ في أعماق الأرض يكتشف هذه التسخيرات، يكتشف البترول، هذا الزيت وهذا السائل وهذا الخام، هذه الثروات وهذه الخيرات ما في الأرض. لم يكتشفها الذين أنزل عليهم القرآن وشاهدوا منازل الوحي، ولا حتى الذين فتحوا الدنيا وإذا به يكتشف مؤخرا منذ قرنين أو قرن ونصف. ما في الأرض ليستغل الإنسان هذه الثروات وليزللها لنفسه فيعبد الطرق ويخرق ويعبد حتى هذه الجبال، تجد هذه الطرق المرصوفة في أعماق الجبال وفي الوديان، وأنت تعجب من قوة الإنسان على أنه وصل إلى هذه الحدود بسبب أن الله وفقه وهيأه لكي يكتشف هذا الثراء وهذه القوة الجبارة، الطاقة الجبارة حتى وقتنا الحاضر. ومن العجائب أن مصدر هذه الطاقة وهذه الطاقات معظمها في بلاد الإسلام، وكل هذه ما سخره الله لهذه البشرية في الأرض معظمه واستغلاله في نفس الأرض التي وطئها هؤلاء الأطهار. الإنسان يعمل عقله لكي يكتشف هذا، ولم يكتفي الإنسان بالبترول ولم يكتفي بهذا، يقولون عنه الذهب الأسود، هو ذهب أسود بحق، هو كناية عن الذهب الأحمر أو الذهب الأصفر الطبيعي، ولكن معنى أنه يدر ربحا ومالا وعليه الصراع الآن، والناس تتحكم الآن من يملك هذه الطاقة فإنه يستطيع أن يتحكم في أشياء كثيرة، ولذلك ابتلي المسلمون وكانت الفتنة أنهم عندما ضعفوا عقديا جاءهم هذا الخير من تحت أرجلهم، وهؤلاء المسلمون لا يكون لهم عز ولا سلطان في الدنيا إلا بالدين، هكذا لما فقدوا العنصر المكون للأمة الأساسي لهذه الأمة وهو الدين، صاروا عبارة عن مجموعة من الأطفال وجدوا مجوهرات يعبثون، مجموعة من المراهقين لديهم أموال كثيرة، ثروات، غناء فاحش، فماذا عشهم أن يفعلوا؟ يشترون هذا ويعربدون هذا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هم مجموعة من السفهاء أخذوا هذه الأموال وهي ليست بأموالهم ولا من عند أمهاتهم ولا ورثوها من آبائهم، ولكنهم وجدوها واكتشفت في أراضيهم، فصارت بدلا أن تكون نعمة لعموم الأمة صارت نكبة ومصيبة لهذه الأمة. لماذا؟ لأن الذين يديرون هذه الثروة انسلخوا من دينهم وانسلخوا من هذه الأمة وإن كانوا يتسمون بأسمائها. ولا يزال الإنسان يفجر طاقاته ويسخر الله له الأرض، ما في الأرض، ما في داخلها هذه الفلزات والعناصر والأحجار الكريمة وغيرها، وهذه مناجم الفحم وغير ذلك من هذه التسخيرات التي سخرها الله للإنسان، ثم يصل إلى هذه القوة الجبارة من الطاقة ويكتشف الكهرباء ويصل إلى الطاقة الهيدروجينية والإدروجينية، ثم يصل في النهاية إلى النووية وغير ذلك وتنشطر، ويصل الإنسان لا يزال يصل إلى هذه التسخيرات، ولكن الإنسان ماذا؟ هم عبارة عن مجموعة من المراهقين ومن الأطفال يعبثون بهذه القوة الجبارة فيحرقون أنفسهم. تخيل أن مجموعة من الأطفال اكتشفوا هذه الطاقات وهذه الألعاب النارية، هذه قوة نووية، هذه قوة بترولية، هذه هيدروجينية، ماذا فعلوا؟ دمروا أنفسهم بأنفسهم. انظر ماذا فعلوا، دمروا هذا الإنسان الغربي الذي اكتشف هذه الطاقات، مدعسة أول ما فعل دمر نفسه في الحرب العالمية الأولى، ملايين البشر، وفي الحرب العالمية الثانية دمروا أنفسهم بدون دخل للمسلمين، لا دخل لنا في هذه القضية، وهم فيما يسمى نصارى يقاتلون نصارى، دمروا أنفسهم باكتشافاتهم، ثم تعدى بعد ذلك إلى الغير فدمروا الغير، وصاروا يخوفون ويرعبون العالم بسبب هذه الأسلحة وبسبب هذه الطاقات والقدرة التي سخرها الله لهذا الإنسان. لكنهم لم يحترموا هذه الأمانة ولم يحترموا هذا التسخير الذي سخره الله للإنسان، فصاروا يعيثون في الأرض فسادا. هذه لفتة حمدها الإنسان المسلم عندما نزل التنزيل الوحي على رسول الله، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، رغم أن ما في الأرض في هذا الوقت لم يكن بهذه القوة وبهذه الآيات، لكن الإنسان البسيط الطاهر فإنه يلاقي مثل هذه الآيات فيحمل الله سبحانه وتعالى على أن وفق إلى هذا التسخير. لكن المعاند الجبار لو أنك أتيته كل يوم بآية من آيات الله العظيمة فإنه ما يزداد إلا عتوا وعنادا. سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، هذه قوانين أن شيئا ينخر عباب الماء هكذا، وهذه السفينة التي تنخر الماء وتسير، يقولون طبعا يفلسفونها بقوانين وبنواميس معينة أنها هي تسير هكذا لأن الرياح تسير هكذا، ثم لو زادت الأمواج هكذا. من الذي اخترع هذا القانون؟ أن سلمنا لكم بقوانينكم هذه على افتراض لأنها تتغير بين حين وآخر، لو أننا سلمنا، من الذي اخترع هذا القانون؟ من الذي سن هذا القانون وجعله؟ إذن هناك رب لهذا الناموس، لهذا القانون الذي يسير الفلك تجري في البحر بأمره هو لا بأمركم، وإلا هذه سفن جبارة فجأة هكذا تجدها عبارة عن علبة من الكبريت نزلت فيه، وعندما تراها بالطائرة من أعلى هذه العملاقة، السفن العملاقة الحربية التي تحمل الطائرات، تجدها وهي في المحيط كأنها عبارة عن علبة كبريت صغيرة، إذا سلط الله عليها الأمواج ابتلعتها في قاع البحر.
ولذلك يقول إنسان ما هذا الذي يحدث؟ إنهم يتصرفون في الكون بهذه السفن العملاقة وهذه الطائرات الحربية التي تسير وتقوم وتقلع وتدمر هنا وهناك وهناك، كأن مدينة دولة أخرى على في الماء، دولة عائمة، معسكر عائم. هذا المعسكر سيدمر بإذن الله سبحانه وتعالى إذا شاء ربه في وقته. ولذلك رأينا آيات هذه الغواصات التي هي أصعب مما يتخيل الإنسان، غواصات النووية هذه، ماذا حدثت؟ ماذا فعل؟ ماذا حمتهم وفعلت هذه الغواصة النووية؟ غرقت في البحر، غواصة النووية الروسية الشهيرة عندما نزلت في البحر وغرقت ولم يستطيعوا أن ينجدوا واحدا فقط، لم يستطيعوا أن يسعفوا من هؤلاء البحارة الذين بلغوا ذروة المجد وذروة الكفاءة. غاصوا في البحر فلم ينجدهم، لا تنجدهم لا تكنولوجيتهم ولا علمهم، ولم تستطع أي قوة في الأرض أن تنقذ حياة هؤلاء البحارة، وكانت مجزرة وكانت مقتلة عظيمة. غاصوا في البحر، ابتلعهم البحر. هذه آية من آيات الله لكي نعلم أن القوة لله جميعا. الذين يغترون بقوة الجبابرة، هؤلاء الذين يملكون الفضاء ويملكون السماء والأرض، لا بد للإنسان أن يتذكر أن هناك قوة جبارة. لماذا؟ ماذا فعلت هذه التكنولوجيا وهذه القوة الجبارة ونحن هنا لم نزل هناك في هذه الولاية، ولاية فلوريدا والولايات الأمريكية ولاية الساحل وغيرها، هذه ريح بسيطة تدمر كل شيء بإذن ربها. تخيل لو أن الله سلط عليهم الريح العقيم لاقتلعتهم من واشنطن ومن بيتهم هذا إلى أسفل سافلين. هذه مجرد آيات للتذكير فقط، هذه عواصف بسيطة لم تصل إلى بعد إلى الريح، ريح الصرصر العاتية لم تصل إلى هذا الحد، حتى الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون لكي يذكرنا أن علمهم وتقدمهم لم يحمهم، بل إن الريح رأنا تعبث في بيوتاتهم وتقتلع أسقف البيوت هكذا، والنحل خاوية على عروشها وهكذا، لم تستطع، لم يحمهم، حتى الكهرباء قطعت عنهم، وهذه ريح بسيطة حتى الآن، نسأل الله أن يزيدها. ولكن هذه القوة لكي يتذكر المستضعفون، يتذكر هؤلاء المغلوب على أمرهم أن القوة لله جميعا، وأنه هو الجبار، وأنه هو الذي يملك أن يخسف بهم الأرض جميعا. وهذه الفلك، والفلك تجري في البحر بأمره، انظر، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هذا شيء آخر، كلها نلاحظ أنها أشياء قوية كبيرة، خلق أعظم من خلق الإنسان وأكبر من خلق الإنسان. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، معنى ذلك أنها ستقع، إذا شاء أن تقع ستقع. ولذلك فالإنسان يعيش مستقرا في سكون وهدوء، لأنه يعلم أن السماء لن تنطبق على الأرض. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يذكرنا بأن السماء ستقع على الأرض فعلا. انظر إلى هذه السحب وهذه الغيوم إذا سودت، وإذا هذا الرعد، طبعا لا يؤمنون، ويسبح الرعد بحمده، نحن نؤمن عندما نسمع صوت الرعد نقول ويسبح الرعد بحمده. هم لا يفهمون ذلك ولا يفقهون ذلك. أقول قوة كهربائية صارت في قوة كهربائية اصطدمت السحابتان فحدث هذا الصوت وهذا الضوء اللي هو البرق. طب من الذي سلط هذه تضرب في هذه ولماذا لا تضرب الأخرى ولماذا فعلت في هذا الوقت بالذات ولم تفعل في أخرى؟ يعني هذا هو الإنسان يجادل بأن القوانين والنواميس هي التي تتحكم في هذا الكون. لو أن المسألة نواميس لماذا لا تفعلها أنت؟ في القديم ضحكوا على الناس وقالوا نستطيع أن ننزل مطهرا بطريقة معينة. اخترعوا بعض النترات معينة وتصعد وأنها تنزل مطر. لم تصعد حتى إلى أعلى أي شيء، عبارة عن مجموعة يعني شيء من التكثيفات التافهة لم تؤدي غرضا ولم تؤدي شيء، وتلفت النظرية التي يظنون أنهم سيعممونها. نظر هذه الصحب وهذا الغيام الشديد وهذه، وأحيانا عندما تسود السماء الإنسان يرتعد يخاف ينخلع قلبه فقط وهو في بيته وهو ينظر إلى إلى هذا البرق وهو يخطف الأبصار ويسمع إلى صوت الرعد وهو يخلع القلوب. انظر هذه الناس كانوا جالسين في حديقة الهدبر فحرقوا بهذه صعقوا، تنزل هذه الصاعقة على الإنسان وهي الشحنة التي يقولها الشحنة الكهربية هذه تصعق تحرقه. تخيل لو أن الله سلط هذه الصحب للنهار شغال على الناس البرق والرعد وتنزل بهذه القوة الجبارة. بل إن الشهب هذه التي نراها هذه تنزل كأن نجما يحترق، هذه عبارة ليست نجوم، عبارة عن شهب. هذا الشهاب إذا نزل على الأرض تخيل القوة الجبارة التي ينزل بها. لو أنه من رحمة الله أنه لا ينزل على البيوت وعلى العمران، هو ينزل ولكن يقابل الغلاف الجو الذي حمى الله به الإنسان، هذا من يسمى الأكسجين وغير يدخل لكي ينفذ، فإنه يحترق يمتص الاحتراق فيزداد سخونة، فإلى أن ينزل إلى إما إلى صحراء أو إلى مكان في البحر أو المحيط، وأحيانا يكون قريب من بعض الأماكن عندما حدث في السودان قديما في أحد الصحراء في السودان لكي يشاهد الإنسان عظمة الله سبحانه وتعالى أن هذا الشهاب كتلة من الحديد. تخيل كتلة من الحديد مثلا، تخيلوا أن 100 طن أو 20,000 طن أو 100 مليون طن ينزل على أي عمارة على أي بيت. لو أن الله سلط هذه الشهب تنزل على المدن، تخيل رأس حديد كبيرة عبارة عن أطنان رهيبة تنزل هكذا على عمارة. كل هذا وهذا الإنسان لا يتذكر أن الله بقوته هذه وبقوة جنده هذه من المؤكد أنه يستطيع أن يمحو هذه الأرض ومن عليها، ليس بهذه الشهب فقط بل بقوله كن فيكون. ولكن الإنسان معاند لا ينظر إلى هذه الآيات ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، تقع فعلا. وهذه أحيانا انظر لا توجد سحب ولا شيء، أحيانا الله يسلط الريح فتأتي على الصحراء والرمال فتحدث عاصفة تغير منظر البلد فتتحول إلى صفراء أو حمراء، مدينة ما يسمى في بلاد خاصة الصحراوية حمراء أو صحراء تتحول الإنسان يكاد يكون مرعوب. والناس قديما كانوا يظنون أن القيامة قامت عندما رأوا هذه الأمور، كانوا يظنون بعض الناس عندما يروا أن الدنيا احمرت بهذه الطريقة ولا يوجد متنفس كأن لا يوجد هواء رغم أنهم يتنفسون، ولكن يتنفسون هذه الرمال الناعمة، الدنيا كلها لا تكثر في شيء إلا عبارة عن ألوان هكذا، السماء لونها أحمر أو أصفر والشوارع كلها صفراء، أنت ترى وجهي أصفر وأنا أراها هكذا الدنيا. والإنسان يكون خائف في هذه الفترة، يكون الإنسان خائفا مرتعدا ويظن أن السماء وقعت فعلا على الأرض. وهذه آية من آيات الله تمر عليها، يمرون عليها ولا هم يتذكرون، لا يتذكرونها ولا يقرؤونها. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي إن الله على رغم ظلم الإنسان، على رغم هذا الظلم وهذا العناد وهذا الكفر وهذا الشرك وهذه المعاصي، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لولا رأفته ولولا رحمته ما سقى منها شربة ماء، ما سقى الكافر شربة ماء، كله كان هلك. هذه معاصي كثيرة، مصائب وتزداد، يعني المعاصي بتزداد والكفر يتفنن في الكفر، اختراعات وكفريات لم يعهدها السابقون حتى من أوائل ومن سدنة الكفر وصناديد الكفر، لم يعهدوا هذه الكفريات الموجودة الآن وهذا العناد وهذه المعاصي وهذه الجرائم التي ترتكب في حق الله لم يعهدها الأولون. ورغم ذلك إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لماذا هو رؤوف رحيم؟ هو الذي وهو الذي أحياكم من نطفة كنتم أشياء عدم، هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أي أنكم كنتم في الغيب فصرتم في الوجود، تطورتم هذا التطور، التطور الذي أراده الله سبحانه وتعالى لا التطور الذي أراده داركم، تطورتم إلى هذا وصرتم، ثم بعد ذلك ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وهذا يتناغم مع أوائل السورة، سورة الحج، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. انتهى بعد ذلك ماذا؟ طفولة، قوة، شباب، فتوة، ثم بعد كهولة، شيخوخة، أرض للعمر، ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد هذا كل هذا رغم أنها حياة صغيرة ورغم ذلك ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ليس هذا فحسب، لم تنتهي الحياة بعد، ولم ينتهي الحساب بعد، ولم تنتهي العقوبة بعد. هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أي أنكم ستعودون إلى غيب آخر، تموت ثم تحيا مرة أخرى للحساب، هو غيب آخر، أي أنك كنت في الغيب فجئت للوجود فمت للبرزخ ثم إلى الغيب، إلى غيب آخر، وحياة البرزخ أصلها أيضا بداية الغيب. فالذي يفعل ذلك قادر على أن يفعل أي شيء، قادر على أن ينصر الضعيف، قادر على أن يبطش بهذا هؤلاء الظالمين. إن الإنسان لكفور، إن الإنسان لجاحد معاند. هذه الآيات أحياه الله وأماته، ولم يستطع أي إنسان أن يخترع، انظرهم يحدون الله في أشياء كثيرة، لم يستطع ولا يجرؤ أحد منهم أن يقول أنا أحيي الموتى، لا على طريقة النمروذ طبعا أنه يحيي الموتى بحق، أنه يحكم على واحد محكوم عليه بالإعدام يعني سيموت ثم يقول له عفوت عنك، هذا ليس إحياء، نقول عن واحد مات قتل تحييه، رجعوا لنا الموتى، حافظ على حياتك أنت حتى لا تموت، خليك أنت، أنت الذي تحيي وتفعل وتزعم هذا، أنت بنفسك اخترع لنا دواء شيئا ما، اكسير الحياة كما كان الناس يظنون الفلاسفة قديما يخترعون حتى يبيعون الوهم للناس أنهم يخلدون، يعيشون إلى نهاية الدنيا. فاخترع لنفسك، عندكم أنتم أهل الطب وأنتم الذين يعني طورتم هذا الطب وأنتم اخترعتم الأدوية وأشياء كثيرة، رغم أنكم مصاصو الدماء أيضا، لأنكم أنتم الذين تغلون وتغالون في أسعار الدواء. انظر حتى سعر الدواء، المرض الخبيث الذي هو هذا المرض بسببهم هم وبسبب جرائمهم هم في الأرض. ماذا هذه الشركات الأمريكية تحارب شركات صغرى مثل شركات كوبا وجنوب أفريقيا، لأنهم يخترعون أدوية للفقراء رخيصة حتى يعالجوا، لا يريدون أن يحتكروا حتى يكون الدواء غاليا لكي يربحوا. أي بشرية عقيمة هذه، وأي قبح هذا، وأي إنسان هذا يترك ملايين البشر. تخيل في إحدى الدول الأفريقية عمر متوسط العمر البشر 27 سنة، من 27 سنة ل 30 سنة. كيف هذا؟ هذه جريمة، يحصدهم هذا المرض الخبيث هذا الإيدز، ورغم ذلك يفعلون ويتفننون رغم أن لديهم هذه الأدوية، فإنهم يحاربون الشركات التي تريد أن ترخص الدواء. حتى ليس في الإيدز فقط، في أمراض السرطان وأمراض كثيرة، وهذه الأمراض الخبيثة هم سبب هذا الدمار، لأنهم لوثوا الكون، لوثوا هذه الأرض بهذه الأسلحة الفتاكة وهذه الكيماويات وهذه التجارب المدمرة. هم الذين لوثوا، هم الذين عاثوا في الأرض، وهذه الأمراض بسببهم هم. ورغم ذلك حتى هذا لا يرحمون الإنسان، المهم الربح، لا يهم أي شيء، لا يوجد أي قيمة. هذا هو الفرق بيننا وبينهم، أن اقتصادنا هو اقتصاد قيمة وليس اقتصاد ربح فقط. أن هذا حرام، الخمر تؤتي ربحا وتغني كثيرا، لكن الإسلام يهدرها ولا يعترف بهذا الربح. لماذا؟ لأن هذا دين قيم ودين مبادئ ودين خلق، وهذا لا يفهمونه في الاقتصاد. لذلك عندما تتكلم لك لا هذا اقتصاد، لا لا، ما الذي يجعلني أسلم لك بنظرياتك؟ أنا لي نظرياتي، لماذا أذهب إلى رأس مالي أو اشتراكي أو مختلط أو هذا الهراء؟ لماذا أذهب إليه؟ ولماذا أتمسح وأتقرب لكي أستورد منك هذه النظريات؟ أنا لي اقتصادي ونظرياتي وفهمي لهذا الدين وهذا الكون، هذه الحياة أنا لي فهم خاص. لا يجوز لي مرة أقول إسلامي رأس مالي، إسلامي اشتراكي، إسلامي مختلط، لماذا أقول إسلامي هو إسلامي؟ أنا لي نظرية تختلف عنك نهائيا. ولكن المنهزمين هم الذين يرخصون هذا الإسلام العظيم ويستوردون ويرقعون ثوب. صار الإسلام عبارة عن ثوب مرقع عدة رقع من هنا وهناك، لا يصلح أن يلبسه أي إنسان، لا هو إسلامي ولا هو اشتراكي ولا هو رأسمالي ولا شيوعي ولا أي شيء. هذا ثوب خرق مهلهل لا شيء. هذا هو الإسلام الذي يريدونه، إسلام أشبه بإسلام الدراويش، وإسلام أشبه إسلام أصحاب الرايات الخضر والحمر. هو الذي أحياكم، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. المنسك هو الموضع، كما يقول ابن جرير، هو الموضع الذي يعتاده الناس، يرتاده دائما، يعتادون منسكا معين. لذلك نقول مناسك الحج، أي الناس يعتادون هذه المواضع. هذه المواضع قد تكون في الخير أو في الشر. إنسان يعتاد لشيء معين أو مكان معين أو موضع معين، هذا المكان إما صنم أو إما شيخ في نظره أو زعم أو حجارة أو أي شيء، هذا الموضع نسميه منسكا. ولكن بالمعنى الأشمل، المنسك هنا هو الشريعة، شرعة، هو المنهج، هو السلوك في الحياة. لذلك كان هؤلاء الكفار يشغبون على رسول الله ويشغبون على المسلمين بالجدال، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم فصل لربك وانحر، اذبح بأمر الله. انظر إلى الجدل الذي حتى لا يتعب فيه بعض الناس والإخوة والناس يجادلون ويصر يبحث في باب الشبهات ويروح ويا شيخ تعالى نجادل هؤلاء ويجلس يجادل ويوجع قلبه كل يوم. ربنا على العشر شبهات هذه يخترع العشر شبهات تتفرع منها 100 شبهة، نرد الأسبوع القادم على الشبهات. الإنسان من كثرة انشغاله بالرد على الشبهات قلبه يقسو وضيع وقته. ولذلك هذا هو المنهج الذي علمه الله تعالى لنبيه، الذين يريدون أن يجادلوا الناس. هذا هو كفار قالوا ماذا الذي يشغب. هناك من يبحث، إذا إنسان جاءك يبحث عن الحق ده حق، وجاءك طائعا مخبتا يعني يريد أن يبحث عن الحق، هذا ممكن تسترسل معه في تفاصيل وهذه واحدة واحدة، لكن إنسان هو الهدف منه أن يريد أن يجادل ويناظر وهكذا فقط، هذا لا تشغل نفسك به، وانظر ماذا يقول الله في حق من يفعل ذلك. وهذه هذا هو الطريق الذي بينه الله لرسوله. شغبوا عليه قالوا يذبح، يقول إذا لم يذبح أن الله صحيح يذبح بسم الله، وإذا ماتت الشاة احنا لا نأكل الميتة أو المقتولة هكذا، إذن لابد أن تذبح. أما إذا ماتت هكذا فإننا لا نأكلها، نقول لها ميتة. انظر ماذا يخترع الإنسان، وهذا المشركين ماذا يقولون للرسول، يقولون هذا الحيوان من خلق الله أم من خلق ماذا، يقول له من خلق الله. قال إذا مات بأمر من؟ مات بأمر الله. طيب وإذا ذبحتموه مات بماذا؟ بذبحكم ولكن بأمر الله، يعني بأيديكم أنتم، ولكن هذا مات بأمر الله. يقولهم كيف تأكلون الذي يموت بأيديكم ولا تأكلون الذي يموت من عند الله؟ هذا مات من عند الله هو أولى منكم. انظر الشبهة، يعني شوف الجدل، يقول هذا مات من عند ربنا أمره هكذا، أنتم ذبحتموه، أنتم تفضلون الذي تذبحون بيدكم على الذي أراده الله. انظر هذا هو الذي يريده، يعني يدخلون هذه الشبهة طبعا تجرك لهذه هذا المنطق، معناها لو جرينا هذا المنطق فإنك لن تنتهي. لماذا؟ لأن هذا الدين من عند الله، هو الذي أمات هذا وهو الذي قال لك اذبح هذا، هو الذي يختبرك وإذا الذي يريد أن يرى منك ماذا عساك أن تفعل بأمره، أمرك وابتلاك أن تذبح هذا. وإلا عندما ابتلى الله إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام ماذا فعل؟ هذا في إنسان يذبح ابنه، ولكنه هم أن يذبح ابنه لولا أن تدخل الله تعالى بإرسال الكبش وحدث الفداء. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إذن انتهى الأمر تصديق. وهكذا يشغبون. فالله سبحانه وتعالى بيّن لرسوله لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه، هذا المنسك بقدر الله، يعني الله هو هذا كافر وفعل موضعا له شريعة له قانون ماشي عليه في الدنيا سلوك، هذا في خلق لا قدر الله القدري سلطة الله القدرية مشيئته القدرية على الكل خلق هذا ولكن هذا يوفقه للخير للإيمان وهذا لا يوفق. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، لا تنشغل بهم ولا تهتم بهم، نحن خلقنا هذا وجعلنا لكل أمة من سكن طريقة وشرعة ومنهاجا لهم، ولكن منهاجك هو القويم ومنهاجك هو الحق فلا ينازعنك في الأمر. لا أحد لا تلتفت إليهم ويدخلوك في هذا والنزاع. لا 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 تهتم بهم. وادعو انظر الله يأمره أن يستمر رغم هذا الشر. وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. ادعو يا محمد رغم هذا الشر وهذا الجدال وهذا الكفر وهذا العناد وهذه القوانين الجبارة التي يخترعونها هؤلاء المشركون. ادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. أنت لست على هدى فقط، لا بل إنك على هدى مستقيم. طريقك واضح، دينك واضح، شريعتك واضحة سليمة لا لبس فيها، لا عار عليك. لماذا تشعر بالعار والخزي وأنت تقول أنا مسلم؟ بل إن الله قال لنبيك ادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. هذا الهدى هو الإسلام، هذا الهدى هو التوحيد، هذا الهدى هو الطريق وهو المنهج وهو الشرعة. أما غير ذلك فهو الباطل وأنه غير الحق. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يوجد حق واحد هو الدين، هذا هو الهدى، هذا وإنك لعلى هدى مستقيم. طب ماذا عسى الرسول أن يفعل إن جادلوه؟ ها؟ لأن في ناس ساعات بيخترعوا أشياء يظنوا أنهم يعني كأنهم يحسنون صنعا. وإن جادلوك ها؟ فقل الله أعلم بما تعملون. مختصر، لا تتعب دماغك معهم. جادلوك دخلوك في النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 4 9 وهذه الإسلام انتشر بالسيف. طب والسيدة عائشة في حديث عندها قالت وردت على الصحابي فلان واختلفت مع ابن عباس. انت مالك انت بهذه الفروع؟ انت اصلا تعال احاسبك على الاصول. انا عندما لا تخاطبني في هذه الفرعيات انا اناقشك في شيء. ما هي طبيعة المسيح؟ ما طبيعة هذا النبي او هذا الاله الذي تعبده؟ هل هو انسان؟ هل هو اله؟ نص اله؟ امه شركة؟ هي موضوع ماذا؟ عرف لي ماذا تؤمن بالضبط. اذا وصلت الى هذا تعال نتناقش في قضايا اخرى. اما من بدايتها هكذا، الطلاق بيد القاضي، الطلاق في الخلع، يتناقشوا معك وتجد هؤلاء لا يصلون. حتى من ينتسب الى الاسلام زورا لا يصلون ولا يركعون ركعة لله ولا يقرؤون في مصحف ولا حتى يعني يفعلون اي شيء، عبارة عن مرض شياطين من الانس. وتجد يتكلم في مواضيع دقائق الامور ويتكلم عن حق التعدد في الاسلام والزوجة وهل هذا ظلم ام لا غير ظلم وهل ممكن وان هذا تعسف. والاسلام انتشر بالاستبداد وكل تاريخ الاسلام سهل وكل دماء. طب الخليفة عثمان لماذا كان يعين اقاربه؟ اليس هذا ظلم؟ ثم الناس الذين قاموا وتمردوا، الخلفاء عمر قتل، علي، يدخلك في بعض الامور وكأنه لو أجبته على هذه الأمور سيؤمن. صدقني سيخترع شبهات، والشيطان بعض وفرخ في عقول هؤلاء. ولذلك أنك تتعب نفسك عندما ترد على مثل هؤلاء وتجادله هذا، لا الله أعلم بما تعملون، تختصر معه انتهى الأمر قضي الأمر. هذا في وقت عمر لما يكون لك دولة إسلامية، في وقت عندما يشغب هؤلاء ليس له إلا الدرة، هذه الدرة اللي تضرب على أم رأسه. عندما واحد يسأل ويخرف ويصير العبث بين الناس، هذا لا ينفع له إلا يأتي إلى القضاء أو بعض الفقهاء يعرفوا الدين. إلا من يعرف خلاص له حكم آخر في الشارع. أما لا يعبث ويكتب كما يشاء ويهاجم في الذات الإلهية. تخيل عجيب، هؤلاء البشر يخترعون قوانين لأنفسهم، يتهمون الذات الإلهية ويكفرون بالله ويشتمون أنبياء الله ويشتمون النبي ونبي الإسلام بصفة خاصة. ثم عندما تتكلم عنهم عند قضية معينة يقولون لا محرمة، ويوضعوا في المحاكم وقوانين ما أنزل الله بها من سلطان. هؤلاء لماذا؟ لأنك عبت في مسلمة. أي مسلمة أنتم اخترعتموها مثل الهولوكوست وغير ذلك. يقول هذه مسلمة. طب وأما أنك تشتم في الإله، تشتم في الذات، تشتم في نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتسخر منه وتسخر من القرآن، وتشتم في حتى من باب الاحترام ملايين البشر، مليار وثلاثمائة مليون مسلم على السلام يؤمنون بهذا، تسخرون منهم حتى من باب اللياقة تشتمونه. وأما عندما يأتي مسخوط ولا مجرم من أكابر المجرمين عندما يعاب عليه من هؤلاء الأكابر، ها هم أصاغر في نظر الإسلام، تجدهم ربما يأخذك بقانون، عدت في ذات الملك، رسمت ذات الملك، سخرت من ذات الملك. وذات الملك هي عبارة عن ايه؟ ذات قذرة، ذات عبارة عن ذات ملوثة بزيوت الباطل، عبارة عن أداة من أداة الشيطان. هذا هو الذات. أي ذات هذه؟ وعبارة عن مصائب حلت بالمسلمين، ولكن لا يسمحون لك أن تنتقد أو أن تعيب أو أن تكتب رأيا أو شيء، لكن يسمحون ويفتحون كل الأبواب تفتح لك إذا هجمت وعربت وعدت في الأرض فسادا، وخاصة إذا شتمت الإسلام. هذا هو أبواب كلها، الصحف كلها تفتح لك. هذا هو الذي يريدونه، يريدون فسادا في الأرض. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الفصل، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. انتهى الأمر، لا تجادل كثيرا. ذلك ننصح الشباب والإخوة الذين يدعون أنفسهم كثيرا مع بعض المجادلين، يعني هناك أناس أحيانا تتلمس أنه يريد أن يصل الحق، أما الذي لا يريد أن يصل الحق لا تشغل نفسك به، اذهب واقرأ وتعلم دينك أنت أفضل، ولا تضيع وقتك معه. الله سبحانه وتعالى هو الذي سيهديه إن شاء، أما أنت لا تجزي نفسك كثيرا، وأنت لست أفضل من رسول الله عندما يقول له وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. انتهى، اختصار. ولذلك كانت مجادلات الرسول مع الكفار كانت شديدة، كلام مختصر، ولم يكن هذا بهذه الطريقة والصفصفة وترجع والإرهاق النفسي، هذا كل هذا لم يكن. الله سبحانه وتعالى جعله هاديا مهديا، وأنه يهدي إلى صراط الله المستقيم، ولكن هذه الهداية ما عليك إلا البلاغ فقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نصنع له الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من ينفره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الذين يظنون أن الله وحاشا لله غير قادر عليهم، ألم تعلم، وهذا لرسوله، الخطاب هذا للرسول، ألم تعلم، هو يعلم أن الله له ما في السماء والأرض، هو مالكه، مالك السماء ومالك الأرض، هو المتحكم فيها. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قيل إن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق القلم بخمسين ألف سنة، لما خلق القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة، فهو في كتاب عند الله تعالى. هذا إن ذلك في كتاب، أي هذا شرير وهذا خير، هذا صالح وهذا طالح، وهذا سيضرب هذا، وهذه الدولة ستحتل هذه الدولة، وهذه ستقاوم، وهذا سيموت، وهذا سيرفع، وهذا سيخفض، هكذا يوفق هذا إلى هذا إلى الخير، ولا يوفق هذا إلى هذا الخير، كله في علم الله سبحانه وتعالى في كتاب. كل الكون بما فيه من صغيرها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل في كتاب هنا في اللوح المحفوظ. وهذه القوة وهذا الخلق العظيم بما فيه السماء والأرض وما فيهما وما بينهما، إن ذلك في كتاب، كل هذا في كتاب. وكل الذي تراه عظيما هذا إن ذلك على الله يسير. هذا أمر سهل في قدرة الله تعالى. هذه السماء السماوات السبع وهذه الأراضين السبع وما بينهما وهذه الأجيال التي تذهب وتأتي أجيال أخرى تموت وهذا الذي يهلك وهذه البحار وهذا الذي يحدث من السماء والأرض كل ذلك مكتوب في كتاب وكل ذلك على الله يسير. إذا كان كل ذلك على الله يسير كل ذلك على الله يسير فإن الله سبحانه وتعالى هو المتحكم وهو الناصر وهو المعين وهو القاسم لظهور الجبابرة. ليس هذا فحسب، بل إن الله سبحانه وتعالى كل هذه القدرة، رغم هذه القدرة الجبارة، انظر إلى هذا الإنسان المعاند الجحود ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، هم أغبياء جهلة يعبدون ما لم ينزل به سلطانا. هذه إما يعبدون بشرا، يعبدون صنما، حجارة، يشركون مع الله، أي يعبدون الله ويعبدون معه صالحين وغير صالحين، أو أنهم يعبدون أفكارا مثل الملاحدة والشيوعيين. هؤلاء يعبدون أفكارا ويعبدون رموزا. هذه كل هذه العبادات ما لم ينزل بها الله من سلطان، ما لم ينزل بها الله سلطانا وما ليس لهم بها من علم، حتى إنهم لا علم لهم بها، هو مجموعة من الحمقى والأغبياء تركوا هذا الكون العظيم وصفحته البيضاء وتركوا إلى هذا وجاءوا وكانوا أذلاء عبيدا لأفكار ذهبوا إلى صفحة سوداء توردهم المهالك. وما للظالمين من نصير، هؤلاء الظالمون لا نصير لهم، وإن كانت لديهم جيوش وإن كانت لديهم هذه الجيوش الجرارة والأسلحة فهؤلاء لا ينفعوهم. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهم ليم. ماذا فعلت أنصار فرعون؟ ألقاهم جميعا في اليم. ماذا فعلت أنصار قارون؟ فخذفنا به وبداره وبكل كنوزه وبحاشيته. هذه وما للظالمين من نصير. سمونهم تحالف، سمونهم قوس محور، سمونهم أي شيء، هذه مجلس أمن دولي يسلطونه على رقاب المسلمين بصفة خاصة، هذا يسموه أي شيء مهما سموه، فهو لأن هؤلاء مجلس الأمن أو الأمم المتحدة هذه نصير، فعلا نصير للظالمين وليست للمستضعفين. مجلس الأمن هذا فكرة اختراع مجموعة من البلطجية، مجموعة من عصابة محتكرة مغتصبة ظالمة اخترعت هذا المعبود تخوف به المستضعفين، وصار هذا المعبود هو الذي يجتاح العالم الإسلامي الآن. معظم احتلالات التي تمت في الفترة كلها من هذا المجلس المشؤوم، ومجلس أمن لأمريكا، مجلس أمن للقوي، ليس مجلس أمن، بل إنه مجلس خوف ورعب وفزع. لمن؟ لهؤلاء المساكين المستضعفين وخاصة للمسلمين. هل هذه مصادفة؟ هل هذه مصادفة أن كل المصائب التي في العالم الآن تخص المسلمين؟ لماذا؟ إذن هو الدين وهو الحقد الدفين الذي في صدورهم على هذا الدين العظيم. إذن هي حرب دينية خفية، أحيانا يعلنونها وأحيانا يدجلون عليها ويزينونها، بسبب أن بعض من ينتسب إلى هذه الملة زورا يدخل في حلفهم. ومن يتوله منكم فإنه منهم، فهو منهم ليس منا، لا تحسبوه علينا، هذا ليس رقما. وإن تسمى بمحمد وعبد الرحمن وآل الشيخ وآل عبود وآل سعود وآل غير ذلك، كل هؤلاء وإن تسموا بهذه الأسماء والمسميات فهو منهم وليس منا. هذا هو المقياس، وليست المسألة فلان يقتل فلان، هذه المسائل مقاييس ليست عند الله سبحانه وتعالى. إذا دخلت في حلف الشيطان فأنت شيطان، وإذا تركت حلف وحزب الله، وإذا نقصد حزب الله لا حزب الله هذا الذي عبارة عن البالون، هذا الحزب الله المخترع هناك في لم نرى ولم نسمع له حسا، وعتباتهم المقدسة تنتهك الآن، ومرقد الإمام ينتهك الآن، لم نسمع لهم حسا، وإن هذه الأكفال البيضاء وهؤلاء الذين يزمزمون وكادوا أن يدمدموا الأرض، وهذه الملايين من البشر الذين يؤمنون بهذه العتبات المقدسة على الحدود، هذه إيران دولة عظمى، هذه آيتها وعمائمها السوداء، لماذا لم تقوم وتسور سائرتها للانتقام ولثارات؟ وليسوا هم الذين كانوا يرددون يا لثارات الحسين؟ لماذا لا ينقذون قبر يا لثارات علي مرقد الإمام فهو أبو الحسين رضي الله عنهم جميعا؟ لماذا لا ينقذوه؟ ولماذا هذا الصمت؟ ولماذا هذه الآيات التي ترقد في برد لندن؟ لماذا كل هذا يغفلون ولا يسعون لعتباتهم المقدسة؟ هذا استخفاف وفضيحة كبرى، رغم أننا من ناحية العقدية لا نؤمن بهذه المقابر بهذه الطريقة التي يؤمنون، لكن على أي شيء، أي شيء مقدس عند أي إنسان، حتى لو كان بوذي، حتى لو كان هندوسي، ولو كان أي كافر في الدنيا لا يؤمن بالإسلام حتى، فإنه مقدس عنده، فلماذا لا يحميه؟ لماذا لا يموت من أجله؟ ألست مظلوما هم الذين اعتدوا عليكم؟ هذه المدن وهذه العظائم، الأمور المدن العظيمة التي أنشئت قبل أن تعرف الدنيا هذه الأمريكا، وهذا الرجل عبارة عن صيع، وهؤلاء زبالات أوروبا، وهؤلاء مجرمي أوروبا الذين عبارة مجموعة من المغامرين ذهبوا ويخترعوا ليكتشفوا لهم أشياء أخرى، مطاريد من مطاريد أوروبا، ذهبوا وسفكوا دماء أهالي الهنود الحمر في هذه القارة. في سنة 16 هجرية ساحج عتبة بن غزوان رضي الله عنه يخط مدينة البصرة، ومن بعد سعد بن أبو وقاص 17 هجرية يخط مدينة الكوفة، كانت قرية صغيرة بأمر ومشورة عمر بن الخطاب، فتم تأسيس المدينتين وصارت هذه قلعة ومنارة في تاريخ المسلمين في هذه الفترة. ثم بعد ذلك في أيام أبي جعفر المنصور يتم إنشاء مدينة بغداد والرصافة، وهذا التاريخ العظيم، وهؤلاء الصحابة الأجلاء الذين فتحوا هذه المدائن جميعا، حتى إنه هذه المقبرة، هذه المدينة التي تسمى النجف الآن، هي كانت عبارة عن إيه؟ لما قتل علي رضي الله عنه ماذا فعل؟ قتله ابن ملجم سيدنا الحسن، ماذا فعل؟ لأنه يخشى أن ينبش قبر علي هؤلاء الخوارج، فإنه ماذا فعل؟ فإنه ذهب إلى خارج الكوفة في صحراء قريبا من الكوفة هكذا، وغور أكثر من 100 قبر حتى يطمس قبر، حتى لا يعرف أحد أين هذا القبر. ثم بعد فترة من الزمن أخرى نظرا الناس يعلمون أن هذا المكان هو غالبا فيه قبر علي رضي الله عنه، ماذا حدث؟ صاروا يبنون قبور في بجوار تبركا تبركا، وصارت كانت تسمى ظاهرة الكوفة فيما بعد. فبعد ذلك إنها كانت عبارة عن مقبرة، فإذا بعد ذلك الناس يبنون بيوتات حتى صارت المدينة، ونقلوا بعد في فترة معينة من أيام عندما في بعض الصفويين وغيرهم لما دخلوا العراق، فبعد ذلك بنوا هذه المدينة الأكثر من 1000 سنة تقريبا إلى النجف، ثم صار فيها العلماء والمخطوطات تبركا بقبر علي رضي الله عنه على حسب زعمه. وإن كان هذا هو مقدس عندكم، هذه المدينة أسست قبل أن يوجد في الدنيا شيء لا يعلم الناس ما وراء المحيط أصلا، قبل هذه أمريكا كلها على بعضها 250 سنة كلها، ولم تظهر في الوجود بقوة إلا منذ 60-70 سنة فقط. هذه هي أمريكا كلها على بعضها التي تعربد في الأرض والتي تدنس تاريخ هذه الدولة العظيمة، ولكن أوصياء هذه المدينة، ولكن الذين ينتسبون إلى الإسلام وهذه المرجعيات، هذه ترتكب جريمة كبرى، لم تحترم مقدساتها، بل إنهم يؤمنون أن هذه المدن، هذه العتبات التي تسمى مقدسة وهذه المقابر هي أفضل عندهم من الكعبة، ومن متوسط منهم الذي يعني تجده يعني عبارة عن يريد أن يتقارب مع أهل السنة يقول لك هي توازي الكعبة. خابوا وخسروا طبعا، هذه الكعبة بيت الله تعالى، هل لا توجد مدينة في الأرض بعد الكعبة إلا المدينة المنورة؟ رغم ذلك أنتم تؤمنون أنها مقدسة، أنتم تؤمنون أنها هذه التي شهدت آل البيت ومقابر آل البيت وأكبر حوالي المقبرة حوالي 60 كيلو متر مربع تقريبا، أكبر مقبرة في العالم تقريبا. رغم ذلك هذه هؤلاء الأمريكان يقنبلونها على يد هؤلاء العملاء، وهم من نفس طائفتهم يقنبلونها ويحرقون هذا تاريخهم. ورغم ذلك لم نرى من إيران مثلا وهي حامية هذه الطائفة، لم نرى أنها تقوم حتى يتكلمون حتى بلغة يقولون حتى يعني تخوف تعمل شيء تعالها يعني يجيشوا جيوش على الحدود أي شيء، لا نجد ولا شيء. لا ومال في التاريخ القديم عمالين تقولون يا لثارات فلان وصرتوا من العويل والمصايب على صدام وغيره. لا. ما صدام كان ديكتاتور وعمل مستنقع وقلتوا بيضرب ويعمل، طب هو أمريكا بتضربكم، لماذا لا تفعلون وتبعون وتحاربون مثل ما تحاربون صدام من قبل؟ لماذا؟ هذا ديكتاتور ومجرم، خير ديكتاتور ومجرم، ولكن هذه لماذا تسكتون ومقدساتكم؟ نحن نتكلم عن المقدسات. إذن لو أن الكعبة قذفت وضربت وأضيبت لن تنقذوها. لماذا؟ لأن الكعبة في نظرهم وفي معتقدهم على الأقل تساوي النجف وتساوي الكوفة، إذن المسألة في نظرهم الكعبة لو ضربت أيضا لن ينقذوها ولن يدافعوا عنها، وانتم ما تدافعوا عنها، ولكن نحن نتكلم عن أشيائهم. لم تتحرك شيعة العالم، لم يقوموا بثورات ولا مظاهرات، حتى لم نجد أحدا في أوروبا يقوم مثل ما كانوا يفعلون مظاهرات كثيرة أيام قبل الحرب وهكذا يؤيدون الحرب. لا، لماذا لا تقومون؟ لماذا لا تثورون على 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 دينكم؟ يعني شيء عجيب وحاجات يعني تعمل في المخ أفكار عجيبة، كيف يسكتون وما هي المبررات؟ يعني إلى متى ستقومون وتفقرون؟ قلنا تخلصتم وسكتتم على صدام لكي يزول زال، لكن هذه مقدساتكم وهذه عتباتكم التي تتقربون بها وتفخرون أن يأتي إليكم 8 مليون حاج وأنكم يأتون إليكم وتسمونهم حجاج، ها؟ يعني مناظرة للحج، أي أن الذي يحج هناك هو مساوي للحج الأكبر والعياذ بالله، ورغم ذلك سلمنا لكم جدلا بهذا. لماذا لا تقومون تنصرون حجيجكم؟ لماذا لا تنصرون مقدساتكم؟ لماذا لا تقومون؟ هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب في هذه الطائفة. لو أرادوا قد يقول قائل هم قد يكونوا ضعفاء، لا هم يستطيعون أن يقاتلوا، يستطيعون أن يفعلوا شيء، هم يستطيعون ذلك، ولكن لا توجد إرادة، لا توجد. الناس سلموا للأسف عوامهم، سلموا عقولهم لهذه المشايخ. هذا هو الذي خلاف بيننا وبينهم، أننا في أهل السنة لا نسلم عقولنا لعلمائنا بهذه الطريقة. إذا العالم ضل فلا نتبعه، إذا العالم قلنا له قال الله وقال الرسول وهذه الآيات القرآنية وقال لنا لا، نقول له ألف لا مع السلامة اذهب فنختار غيرك، وأننا مكلفون نحن لا نحتاج إلى عصمة وإلى وسطة معينة، نفهم ديننا ومن يسبقنا يعلمنا ونفهم ديننا بهذه الطريقة. لا توجد. وإلا لو أن الدين سلم بهذه الطريقة ما انتصر المسلمون في حطين وما انتصر المسلمون في عنجلوت وما انتصر المسلمون في أي مكان، ولهم كانوا سيسلمون لمرجعياتهم ولعلمائهم، وكنا زماننا أسماءنا تغيرت الآن، كان زماننا أسماءنا جرجس وأنطونيوس وغير ذلك، لم يكن أسماءنا محمد ولا علي ولا محمود، كان زماننا أسماءنا تغيرت الآن. لماذا؟ لو سكتنا ولرضينا بهذه الطريقة العقيمة في أننا ندافع عن أنفسنا، أنتم مظلومون، لماذا لا تدافع عن أنفسكم؟ ماذا؟ إلى متى؟ إلى قيام الساعة ستدافعون؟ هذا ما لا يرضاه الله تعالى، ولا يرضاه أي عاقل حتى في هذا الكون، أنه عندما تدنس مقدساته لا يدافع عنها. نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته، نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، نستجير بك فأجرنا، نستعين بك فأعنا، نستعين بك فأعنا. اللهم إنا فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بالإسلام يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وتكشف الغمة. اللهم فك أسر إخواننا المسجونين، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ربا جميلا طيبا يا رب العالمين، اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. لا تشمد بنا ولا بهم الأعداء، اللهم لا تشمد بنا ولا بهم الأعداء. انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق، انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان وفي الشيشان وفي الفلبين وفي كشمير وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.